أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المانع الثاني الشهرة المحققة والاتفاق المحكي. ذكرنا في الجلسات أو في الجلسة السابقة بأنه بالرغم من وجود هذه الإطلاقات المتعددة والكثيرة الواردة في مقام البيان، إلا أننا إذا راجعنا كلمات بعض المتقدمين والمتأخرين فإننا نرى بأنه ذكروا التفصيل المذكور، وهو عدم جواز الاستصباح تحت السقف. وقد نقل هذه الكلمات الشيخ المنتظري في الجزء الثاني صفحة 35، وبخلال المتابعة في الكلمات يتضح بأنه هناك مجموعة لا بأس بها من المتقدمين كالشيخ الطوسي وغيره وابن إدريس ذهبوا إلى التفصيل المذكور، وإن كان الشيخ في المبسوط ذهب إلى الكراهة. فالمتتبع في الكلمات، كلمات المتقدمين والمتأخرين القريب عهد من المتقدمين من العلامة فما بعد الذين هم قريبي عهد إلى المتقدمين، يرى بأن كلمتهم ماذا يعني، يرى أن كلمتهم قائلة بهذا التفصيل. فمع وجود هكذا أقوال للفقهاء يكون مانعا من العمل بهذه الإطلاقات. وذلك والنكتة في ذلك بأنه التمسك بالإطلاق متوقف على إحراز موضوع الحجية، وموضوع الحجية هو الظهور التصديقي الثاني أي الظهور الجدي. وعمدة الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية. فإذا رجعنا إلى هذا الدليل وهو السيرة العقلائية فلا نحرز انعقاد السيرة على العمل بظهور فيه مقتضي العمل واضح، ومع ذلك من هم قريبي إلى المولى ومن هم قريبي إلى المولى لم يعملوا بهذا الإطلاق. فهؤلاء المتقدمين القريبي عصر وعهد إلى زمان ماذا، إلى زمان النص، حيث أنهم في زمان بعضهم في الغيبة الكبرى وبعضهم بعد الغيبة الكبرى لم يعملوا بهذا الإطلاق. مع التفاتهم إلى وجود هذه الإطلاقات فإنها ليست خفية وكثيرة وواضحة، فمقتضي العمل موجود لا شبهة فيه، مع ذلك لم يعملوا بهذه الإطلاقات. فكيف نفسر عدم عمل المشهور القريبي عهد ماذا بهذه الإطلاقات؟ فهذا يوجب الريب في هكذا إطلاق، وهل أنه مراد جدي أو لا. وقد ذكروا أنه كلما زاد مقتضي العمل ووضوحه ومع ذلك لم يعملوا زاد المقتضي وهنا، إذ لو كان المقتضي غير واضح وضعيف فلعل عدم عملهم لضعف المقتضي. أما إذا كان المقتضي واضح، روايات صحيحة كثيرة في مقام البيان فكلها لم تفصل، مع أنه نرى أن كثير من العلماء المتقدمين فصلوا في المسألة
القريب عهد إلى زمان الشارع، فإنه في مثل هذا المورد لا نحرز عمل العقلاء بمثل هذه الإطلاقات، أو يقال بأن الشهر على الخلاف منشأ عقلائي على عدم العمل بالظهور، كما يراه ماذا جملة من علمائنا، إذا كان هناك منشأ عقلائي على الخلاف فإنه لا يعمل بالظهور. وهنا يوجد منشأ عقلائي، وهو أنه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين لم يعملوا بهذه الإطلاقات، فهذا يكشف عن أنه هذه الإطلاقات لعلها محفوفة عندهم بشيء واضح منعهم من العمل بمثل هذه الإطلاقات. وإلا كيف نفسر، يعني كيف نفسر أن هؤلاء العلماء مع وجود هكذا روايات واضحة ورووها لم يعملوا بإطلاقها؟ فلا يوجد منشأ واضح ماذا بحيث أنه يجزم به، إلا أنه لعلهم وصلهم شيء لم يصل إلينا من القرائن. فلا أقل هذا يوجب القادح في العمل بماذا بالإطلاقات المذكورة. ومن لاحظ كلمات الأعلام المنقولة في المقام لعله يعني يطمئن بمثل هذه المشكلة. فلبيان ثاني، لأنه بعضهم يقول أنا ما أتمسك بنكتة، أي ما عندها القاعدة، كل أمارة يوجد منشأ عقلائي على الخلاف فإنه لا يعمل، كقاعدة مضطردة غير واضحة. في كل مرة أرجع إلى دليل الأمارة. في الظهور دليل أمارة السيرة العقلائية، فنرجع إلى السيرة. هل نحرز بناء السيرة على العمل بالظهور في مثل هذه الموارد أو لا؟ في الظهور قد يكون في خبر الثقة أمارة، أقول بحجية خبر الثقة، واضح؟ فالفرق بين البيان الأول بيان سيال في جميع الأمارات، عندهم يعني بيان غير سيال، إنما يرجع إلى الدليل الذي يراد التمسك به في الأمارة في كل مورد. إحنا ظهور، ما هو دليل الظهور؟ السيرة العقلائية. إذا كان خبر ثقة قد يكون الدليل مسيرة مثلا بعض الروايات التي دلت على ماذا على الحجية، فحينئذ قد يكون الدليل يشمل مثل هذه الموارد، فيرجع في كل إلى محله. ومن هنا يتضح بأن المانع الثاني تام في المقام، ومن هنا استنتج الشيخ هذه النتيجة، يقول بأن المسألة لا تخلو عن إشكال، إذ من جهة توجد عندنا إطلاقات آبية في نفسها عن التقييد لكثرتها وورودها في مقام البيان، بل حتى لو قبلنا بأن هذه الإطلاقات قابلة للتقييد، إلا أن المقيد وهو المرسلة لا صلاحية له للتقييد بلحاظ الدلالة، كما ذكرنا شنه؟ كما ذكرنا بالأمس. فمن جهة عندنا وجه لماذا للجواز، جواز الاستصباح تحت السقف، وهو وجود الإطلاقات الآبي عن التقييد، والمقيد المدعى يأبى أن يكون مقيداً لا صلاحية له للتقييد. ومن جهة أخرى يوجد عندنا وجه، شنو وجه؟ لعدم الجواز، وهو الشهرة المحققة والاتفاق المحكي، بل أن حتى مثل الذي لا يعمل بخبر الواحد، قال بالتفصيل في المسألة كابن إدريس، ابن إدريس الذي لا يعمل بخبر الواحد لما جاء في هذه المسألة قال لا يجوز الاستصباح تحت الظلال بغير خلاف في المسألة. فهذه الشهرة وهذا الاتفاق المحكي يوجب الرأي، فحينئذ تكون المسألة محل إشكال. لا يقال بأن المصنف فيما سبق قد استشكل في هذا المانع، حيث قال بأنه لا نسلم انجبار الرواية المرسلة المذكورة في المبسوط بشنه؟ بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. فكيف هنا يجعله مانعا من العمل بالإطلاقات؟ فماذا عدا مما بدا؟ شفتي الإشكال؟ والجواب عن ذلك بأن المصنف هنا لم يجعل المانع المرسل المنجبرة كما في بعض الشروح، بل جعل المانع نفس الشهرة الفتوائية والاتفاق المحكي. فما هو مانع من العمل بالإطلاقات؟ الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، لا حيفية كونها جابرة لضعف المرسلة، وإلا هذا أشكل عليه فيما سبق. فنفس الشهرة ونفس الاتفاق مانع من العمل بماذا؟ بهذه الإطلاقات. فرق بين المقامين. الانجبار بل قد يدعى، هذا كلام السيد الخوئي، ولا تقول قد يدعى كلام السيد الخوئي، وقلنا أنه هذا كلام ليس بتام كما أثار الشيخ المنتظري عندما نقل العبارات، لاحظوها 12 عبارة، قال وما يدعى، مثل قد يدعى، ما يدعى بأنه لا توجد شهرة في المقام له السيد الخوئي غير كلام غير تام، لأنه كلمات المتقدمين كثيرة، أنصافا كثيرة في المسألة، كثيرة تدل على ما تدل على التفصيل. هذا إذن المصنف يستحكم عنده الإشكال. فحينئذ يقال أيها المصنف، إذا تساوى الدليلان وفرضنا أنه لا مرجح لوجه الجواز على عدمه، فإنه يتساقط كلا الدليلين ونرجع إلى أصالة البراءة. أين شوك؟ هل يجوز الاستصباح أو لا يجوز؟ فالمرجع هو أصالة البراءة، وأصالة البراءة متوافقة في النتيجة مع شنه؟ مع الإطلاقات. فغاية ما فعلته في المقام أنك أسقطت الإطلاقات بهذه المعارضة، إلا أن النتيجة التي يراد التوصل لها من خلال الإطلاقات نتوصل إليها عن طريق الأصل العملي وهو أصل البراءة. يجيب الشيخ عن هذا الإشكال بأن الرجوع إلى البراءة جرأة على مخالفة المشهور، أي أن المشكلة هي المشكلة، كما أن الشهرة منعت من العمل بالإطلاقات التي هي دليل اجتهادي، فكيف لا تمنع من الرجوع إلى البراءة التي هي دليل شنه؟ فقاهتي. ولهذا من يرى أن وجود منشأ عقلائي يمنع، بعضهم يسير المشكلة حتى في موارد شنو؟ في موارد الأصول العملية، أي دليل البراءة لا نحرز شموله في المقام إذا وجد منشأ عقلائي واضح على التوقف. فالرجوع إلى البراءة في مثل هذه الموارد مع وجود شهرة فتوائية على الخلاف ماذا؟ جرأة على مخالفة المشهور، أي أنه لا يصح الرجوع إليها، إذ هذا يساوق إسقاط ماذا؟ إسقاط الشهرة. فالنتيجة أن المصنف يتوقف في المسألة. لا، هو إذا وصلت النوبة إلى البراءة، يعني نقول هكذا، نقول إذا بعضهم يقول، بعضهم أشكل، لكن أشكل لا يرد الشيخ العظم، يقول هاي المرجحات إذا تعارضت روايتين، إذا تعارضت روايتان نرجع إلى المرجحات. هي مشكلة متعارض روايتين، تعارض روايات مع شنو؟ مع شهرة فتوائية، وهذه الشهرة الفتوائية منعت من العمل بهذه الإطلاقات، فحينئذ لا معنى لإعمال المرجحات في مثل هذه الموارد، لأنه ليست عندنا روايتان حتى نعمل هذه المرجحات. فالمسألة تكون بمثابة التوقف في المسألة، فيتوقف الفقيه في هذه المسألة. ولهذا قال والإنصاف، إذا تريدكم منصف قل هذا الكلام شيخنا، والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال، بل ذكر بعض الأكابر جد إشكال، مشكلة كبيرة في المسألة. كلمات المتقدمين واضحة والرواية على الخلاف، ماذا نفعل؟ خب، من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد، ليش بعيدة عن التقييد؟ لإبائها في أنفسها عن التقييد، لأنها كثيرة، المطلقات كثيرة وواردة في مقام البيان، وإباء المقيد عن التقييد، عجز المقيد عن التقييد، لأن المقيد بلحاظ دلالته ماذا وبلحاظ سنده كما ذكرنا بالأمس، كلاهما فيش المش مشكلة، تذكرون أمس قلنا بلحاظ السند انجبار مثابت، بلحاظ الدلالة في ثلاثة احتمالات، والتقييد متوقف على حمله على الوجوب، والوجوب حمله على أحد أمرين وكلاهما محل إشكال. قال بلي المسألة لا تخلو من إشكال، من حيث ظاهر الروايات، هاي دليل الجواز مرجع الجواز، ومن حيث هذا عدم الجواز، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ولو رجع إلى أصالة البراء بدعوى التساقط كذا، حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. لا البراء في مقام العمل أشك، هل يحرم علي، هل يحرم شنو، هل يحرم الاستصباح تحت السقف أو لا؟ نقول الأصل هو البراء، لا يحرم، فيجوز الاستصباح.
لا يرجع للبراءة إلا كما ذكرت،
وإذا
كان نصين عندنا.
أما لا يعمل المرجحات إلا إذا وجد نصين، أما البراءة يرجع لها في كل مورد حصل شك في التكليف، موضوع البراءة الشك في التكليف، فهنا عندنا شك في التكليف بالأخرى، لوجود دليل جواز لعدم الجواز متكافئين، نشك في النتيجة، في النتيجة نشك هل يجوز أو لا يجوز، إذا حصل الشك قد يرجع إلى دليل البراءة.
لا نقصد أنه هذا لا بد أنه ينقع في مرحلة سابقة، أنه الشهرة الفتوائية لو كانت موجودة شهرة فتوائية هل تؤثر على الناس إذا
وجد. فلهذا نقول، ولهذا قلنا بعدين، قلنا دعوى الرجوع إلى البراءة محل إشكال، لأن مع وجود شهرة فتوائية في المقام وإن كانت معارضة بروايات، لأن الشهرة أسقطت العمل بالرواية، مو الرواية أسقطت العمل بالشهرة، يعني الشهرة المحفوفة بالإطلاقات أوجبت سقوط الروايات عن الحجية، فالشهرة موجودة ما زالت، فمع وجود شهرة فتوائية لا معنى للرجوع إلى دليل البراءة، وهذا معنى قصة جرأة على مخالفة المشهور، هذه كرها البروجردي دائما، البروجردي كره عبارة جرأة على مخالفة المشهور، يعني يريد أن يقول بأنه إذا وجدت شهرة فتوائية لا يمكن رفع اليد عن الشهرة الفتوائية، لأنها توجب إسقاط ماذا، إسقاط الأدلة اللفظية، فحينئذ وتمنع من الرجوع إلى شيء، وتمنع من الرجوع إلى ماذا، إلى الأدلة الفقاهتية.
مقصود أنه هل يمكن التفصيل أن شخص مثلا لا يقبل بأن الشهرة الفتوائية كافرة أو جابرة في نفس الوقت يراها مانعا من التأخذ
بل الروايات، بل يصح له، بل هو ذهب إليه بعضهم يقول من جهة أنا الشهرة الفتوائية ما رأى حجة، لكن أراها أمارة عقلائية مانعة من العمل بالإطلاقات وتمنع من الرجوع إلى الأدلة العملية والأصول العملية، معنى لا راح حجة، هي تخرب عادة، لأنها نعمل بها، فحينئذ مع وجود الشهرة لا نحرز جواز العمل بالظهور من جهة، ومن جهة أخرى لا نحرز جواز العمل بالأصول العملية في مثل هذه الموارد. ثم إن العلامة في آخر المطلب يتعرض المصنف إلى تفصيل العلامة الذي ذكره في المختلف، فذكر العلامة أنه تارة نعلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن كما عبرنا سابقا أنه الدخان لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة، فيقول العلامة تارة نعلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وتارة لا نعلم، فإذا علمنا بالتصاعد فإنه حينئذ نوافق المشهور، فلا يجوز الاستصباح تحت السقف، وأما إذا لم نعلم بوجود أجزاء لطيفة صاعدت من أجزاء الدم، فإنه لا نقبل كلام المشهور. وعلل ذلك بأنه الدخان في مثل هذا الفرض طاهر وليس بنجس، فهو يقول أن النكتة في التفصيل ومركز التفصيل نجاسة الدخان وعدم نجاسته. فإذا علمنا بوجود أجزاء لطيفة فأحرزنا بأن الدخان نجس، لأنه الدخان النجس أو دخان المتنجس إنما يطهر بالاستحالة، أي يتحول إلى حالة بخارية. فإذا علمنا بوجود أجزاء لطيفة وأجزاء من الدهن تصاعدت فلم تتحقق الاستحالة، فالدهن نجس، فالبخار نجس. إذا كان نجس لا يجوز الاستصباح به تحت السقف. وأما إذا لم نعلم بذلك ويخفي عدم العلم، نتمسك بأصالة الطهارة. هذا ما ذكره من العلامة. يقول الشيخ الأعظم من خلال ما ذكره العلامة يتضح بأنه يرى أن التنجيس حرام، يرى حرمة التنجيس السقف. بيان ذلك بأننا إذا أردنا أن نبني، ركزوا، إذا أردنا أن نبني على عدم جواز الاستصباح بالدهن تحت السقف، فنحتاج إلى مقدمتين كما عرفت سابقا. المقدمة الأولى بمثابة المقتضي للقول بالحرمة وعدم الجواز، بمثابة المقتضي، وهو الالتزام بهذه الكبرى الكلية، وهو حرمة التنجيس، حرمة تنجيس السقف مثلا. وإلا لو لم تقل بهذه الكبرى حرمة التنجيس، لا معنى للالتزام بعدم جواز استعمال شنو؟ ماذا استعمال؟ ماذا؟ أو الاستصباح بالدهن المتنجس. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بمثابة الصغرى التي يعبر عنها بمثابة عدم المانع، عادة الصغرى مثابة عدم المانع، بأن يقال بأنه هذا الدخان نجس. وإلا لو آمنت بالكبرى حرمة التنجيس، ولكن قلت بأن هذا الدخان طاهر، فهل أقف، هل ألتزم بالحرمة هنا؟ ليش؟ لوجود المانع، وهو عدم تحقق الموضوع. فعدم تحقق الموضوع، عدم تحقق موضوع الكبرى بمثابة شنو؟ المانع. فهنا يقول، ركزوا شو بيوصل الشيخ الأعظم، فهنا يقول إذا رجعنا لكلام العلامة في المختلف، فذكر أنه في صورة عدم العلم بوجود أجزاء لطيفة يجوز الاستصباح، وعلل الجواز بماذا؟ بطهارة الدخان. فهذا ماذا يكشف؟ يكشف أنه فرغ عن ثبوت المقتضي، وإنما الاستشكال في وجود المانع. وإلا لو كان العلامة قدس سره لا يرى هذه الكبرى الكلية ولا يرى هذا المقتضي، فكان ينبغي في إفتائه بالجواز أن يعلل بعدم المقتضي، لا أن يعلل بوجود المانع، إذ التعليل بوجود المانع مع فرض عدم المقتضي قبيح. تفتين مثلا لو سئلت لماذا لم تحترق الورقة، تقول الورقة فيها رطوبة، فهل يصح هذا التعليل مع عدم وجود النار أصلا؟ إذا النار أصلا ما موجودة، المقتضي ما موجود، هل يصح لك تعليل عدم حصول الاحتراق في الورقة بوجود الرطوبة؟ أو أن التعليل بوجود الرطوبة وعدمها فرع الفراغ عن وجود المقتضي؟ إذن التعليل بتعليل عدم حصول النتيجة والأثر بوجود المانع فرع الفراغ عن تحقق المقتضي عرفا، وإلا من القبيح أن يعلل الإنسان بوجود المانع مع عدم المقتضي. فهنا يفهم من كلام العلامة الذي علل الجواز بطهارة الدخان أنه فرغ عن ثبوت المقتضي. ومن هنا يتضح أن كل من علل، وبس العلامة، كل واحد من الأعلام علل جواز الاستصباح بطهارة الدخان كأنه فرغ في رتبة سابقة عن حرمة التنجيس. واضح؟ فالعلامة في الحقيقة يفهم من هذا الكلام أنه يقول بحرمة تنجيسه تنجيس الساق، وإنما المشكلة عنده في الصغرى، هل أن الدخان طاهر أو لا. ومن هنا نفس الشيخ الطوسي عندما نقل الرواية ماذا قال؟ قال والدخان عندي طاهر. علل عدم قوله بالعمل بالرواية عدم الحرمة بطهارة الدخان، فكأنه فرغ عن أن التنجيس محرمون. فلا تستوحش من النتيجة التي توصلنا إليها، وهو أنه بالأخرى لا يصح مخالفة المشهور، وكأننا بنينا في هذه المسألة على هذه الكبرى كلية وهي حرمة تنجيس الساق. فهذه مو غريبة، لأن كثير من الأعلام ذهبوا إلى ذلك ولو تعبدا حرمة تنجيس السقف ولو تعبدا، فلا يصح أن تشكل إذن يحرم تنجيس كل شيء. يقول لا، حرمة تنجيس السقف لأجل ماذا؟ التعبد. واضح النكتة؟ قال ثم إن العلام في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدور وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول، وهي المشهور ماذا قلنا؟ حرمة الاستصباح تحت السقف، وهو مبني، هذا قوله، وهو قول هذا كلامه موافقته للمشهور، مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف إما على الكبرى القاعدة أو تعبدان يعني. بل ولم يدل عليه دليل. المصنف يقول أصل ثبوت حرمة تنجيس السقف لم يدل عليه دليل، لأن عمدة الدليل على حرمة تنجيس السقف ماذا؟ المرسلة، والمرسلة ناقشناها فيما سبق. وإن كان الظاهر، ها بيرجع لكلمات الأعلام، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس، وش علل؟ ماذا علل القول بكون الاستصباح تحت السماء؟ قال لا لنجاسة الدخان معللا طهارة الدخان التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به يعني شنو؟ بماذا تعليل التعبد به؟ بأن يقول بأنه شنو؟ بأن التنجيس ماذا؟ محرمون، لا بطهارة الدخان كما لا يخفى، لأن التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي لا معنى له. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المطلب على ترتيبنا السادس في هذه المسألة، يتعرض المصنف للجواب عن هذا السؤال. كل بحثنا في الأبحاث السابقة في جواز الاستصباح ماذا؟ بالدهن، فنتكلم عن منفعة الاستصباح التي دلت عليها الروايات. الآن يقع البحث في جواز استعمال الدهن المتنجس والانتفاع به في غير مورد النص، في غير مورد الاستصباح، كأن يعمل صابون، كأن يطلى به الأجرد أي الدابة المصابة بالجراد، وما شاكل ذلك من الانتفاعات التي لم يدل النص على جوازها. فهل يجوز استعمال والانتفاء بالدهن المتنجس في ذلك أو لا؟ الشيخ الأعظم في مقام الجواب قال: الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى بحث عن كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية هي ما وعدنا البحث به من أول المطلب، وهي كبرى أن الانتفاع بالمتنجس هل الأصل فيه الحرمة إلا إذا قام دليل على الجواز، أو أن الأصل فيه الجواز إلا إذا قام دليل على الحرمة. فما هو الأصل في الانتفاع بالمتنجس؟ فإن بنينا على أن الأصل في الانتفاع الحرمة إلا أن يأتي دليل على الجواز، لا بد أن نفتي في المقام بالحرمة، لأن استثناء إنما ورد في الاستصباح وفي مسألة ماذا، وفي مسألة ماذا بيعه ليعمل صابونا كما سيأتي على رواية ضعيفة. فقط نخصص الجواز بالاستصباح والصابون إذا جاء منا بالرواية. أما إذا بنينا على الكبرى الأخرى وهو أن الأصل الجواز إلا إذا دل دليل على التحريم، فنقول كل يجوز الانتفاع بالدهن في هذه الموارد، لأنه ما أقصى ما يمكن أن يقال في موارد فيه التحريم الاستصباح تحت السقف مثلا لو قبلنا به، أما غيرها من الموارد فإنه يجوز، ولهذا ينبغي البحث عن هذه الكبرى الكلية. إذا اتضح ذلك يقول الشيخ الأعظم: أول ما نطرق باب الكلمات، وأطال الشيخ في الكلمات في هذه المسألة، فذكر بأنه ظاهر جماعة من الأعلام القدماء وبعض المتأخرين القول بأنه ظاهر عباراتهم أن الأصل هو المان لا أن الأصل هو الجواز، فنقل الكلمات الأعلام المتقدمين لكي يستفيد منها هذا الأصل، ثم بعد ذلك عرجه على بيان مختاره في المسألة. الآن يقع الكلام في قراءة العبارات، ما فيها شيء سهل العبارات، نقرأها. قال الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب، أي الدابة المصابة بالجرب، أو السفن أو السفن، احتمالين، المراد من السفن جلد السيف بالفتح سفن، والسفن بعد واضحة. قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وش اللي خرج بالدليل؟ كالآكل والشرب، إذ لا يجوز شرب وأكل المتنجس، والاستصباح تحت الظل بلحاظ أنه شنو توقف في تلك المسألة، أو أن القاعدة في المتنجس المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل. المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل، ما هو الذي خرج بالدليل؟ يعني الجواز، يعني إلا ما خرج عن الجواز الذي سيخرج، كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. قال الآن كلمات الفقهاء في المسألة. قال والذي هاي كل الكلمات يعني الشيخ بيراجحها بيناقشها، كلمات الآن حشها واضحة جدا في المطلب، بعدين بيكر الشيخ ويرجع كل هالكلمات محل تأمل بتشوفوا. قال والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني أي المانع، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين صاحب الجواهر، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين الطوسي والمفيد، هذا اصطلاح الشيخين يعني الطوسي والمفيد، والسيدين ابن زهرة والسيد المرتضى. قال والحلي، الحلي يطلق على اثنين، العلامة وابن إدريس، لكن حيث قال من القدماء فالمراد منه ابن إدريس واضح، أما المحقق فهو متأخر، وغيرهم. الآن ما تصدقني أقل لك العبارات. قال في الانتصار السيد المرتضى: وممن، شوف ركز في العبارات، وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، يعني متنجس، لأنهم يرون نجاة من أهل الكتاب، فموضوع بحث في المتنجس. كل طعام عالجه أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. حتى تنتفع بأن تعطيه الدابة لا يشترط في الطيب، لا لا تنتفع به. واختلف باقي الفقهاء، يعني كأن باقي الفقهاء العامة، يعني كأنه هذا من متفردات الإمامية، فهذه القاعدة وهو المانع من الانتفاع بالماذا بالمتنجس ممن فردت به الإمامية. واختلف باقي الفقهاء في غير الإمامية أهل العامة، وقد دللنا. ليش تقول أنت هذا أنه لا يجوز الانتفاع، لا يجوز الأكل، لا يجوز الانتفاع؟ وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. فإذا ثبت أن سؤر الكفار نجس ثبتت الصغرى، وكأن الكبرى واضحة ومسلمة، وإنما البحث يحتاج إلى إثبات الصغرى. هذه عبارته، عبارة واضحة جلية شيخنا. وقال في المبسوط في الماء المضاف: إنه مباح التصرف في الماء المضاف بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حالين. لا يجوز استعماله على حال. هذه عبارة واضحة في حرمة الانتفاع المطلق وحرمة الاستعمال المطلق. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة: إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. فمراده من لا يجوز الاستعمال في المستثنى من شنو؟ المطلق، لأنه استثنى فقط الشرب. لا تقول أنه مراد، لا يصح تقول أنه كان ناظر إلى الشرب، قصد لا يجوز استعماله في الشرب، فقول استثناه إلا عند الضرورة للشرب. مراده لا يجوز الاستعمال مطلقا، لا يجوز استعماله مطلقا إلا عند الضرورة للشرب لا غير. وقال في النهاية، هاي انتهينا من كلمات هاي سيد المرتضى الشيخ الطوسي، الآن كلام الشيخ الطوسي في النهاية. وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا، وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه. هذه أقوى بعد وجب إهراقه، وجب إهراقه أقوى دلالة من قوله لم يجوز استعماله. لم يجوز بالإطلاق، حذف المتعلق يدل على العموم. لم يجوز استعماله، خب واحد قد يشكك، لم يجوز استعماله فيما اشترط فيه الطهارة، نقول لا، ووجب إهراقه يعني يجب إتلافه، فلا يجوز لك أن تستعمله في سقي الدواب وما شاكل ذلك، لأنه يجب إهراقه، وهذا مبني على أنه لا مالية له أصلا. وقريب منه عبارة المقنعة. خب، وقال في الخلاف الشيخ الطوسي أيضا في حكم السمن والبذر والشيرج، كل أسماء دهون، في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة، ما هو الحكم؟ إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. عبارة واضحة جدا، ولا يجوز الانتفاع به غير الاستصباح. هذا كلامنا. الخلاف بيجي كلمات من العلامة، إذا عندك حوصلة، وبه قال الشافعي، هذا حوص يعني كلمات العلماء الغير، وبه قال الشافعي وافقنا، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر. واضح. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك لأجل الاستصباح. وقال داود الظاهري إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأر. عند تفصيل في أصل النجاسة هو هذا، يقول إذا كان سام بلي يتنجس، أما غيره لا يتنجس. خب لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكره وشربه، لأن الخبر ورد في السمن فحسب. هذا كلام من؟ كلام داود الظاهري. قال انتهى من هذه الأقوال. قال دليلنا، ما هو دليلك أيها الشيخ؟ أنت ماذا قلت؟ قلت لا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباع، هؤلاء خالفوك. قل ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. واضح. إذن الشيخ في هذه العبارة في الخلاف ماذا قال؟ أن مقتضى الأخبار هو عدم جواز الانتفاع به بغير الاستصباع، وهو إجماع الطائفة. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء. لا يجوز الادهان، حتى الدهن ملك حق تخلي في شعرك يا شيخنا، تخلي في شعرك الدهن هذا المتنجس لكي تقوي البشرة مثلا، ما يجوز. لا يجوز، ولا لأجل المراخ مثلا روح الجري عورة يمرقه، ما يجوز. ولا لأجل، ولا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. هل العبارة اللي قرأناها قبل قليل تغيرت الآراء حين؟ بالعكس، هذه أقوال واضحة، عبارة واضحة، لا يجوز الانتفاع بالمتنجس مطلقا. الآن كل الفقهاء قالوا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما أخرجه الدليل. هم يقول ما في دليل، خرجنا الأكل والشرب مثلا فيما يشترط فيه الطهارة، فتغير الفقه شيخنا، تغير بعدما أدخلتم الأصول في علمائنا الإخبارين، يقول بعدما أدخلتم الأصول تغيرت المسائل. شوف الفرق الكبير بين فقهاء المتقدمين وفقهاء الآن الجدد، ما شاء الله فرق كبير. ألا يشك عندك علم إجمالي ببطلان بعضها، والعلم الإجمالي منجز أنه بعضها باطل، فحينئذ يجب الاحتياط. هاي شوفها موجودة عند بعضهم، قال عندنا علم إجمالي منجز ولا ينحل بماذا؟ لا ينحل بالعلم الصغير كما قالوا، ودعوى الانحلال غير تامة في الأصول. المهم، وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون، نقلنا هالكلام صفحة 33، هذا المطلب ذكرناه في صفحة 33 أذكر، شرحنا هذا المطلب في بحث ماذا؟ في بحث الكلب. وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، ماذا قال؟ قال وشرطنا في المنفعة أنت، أو شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. أما شرطنا أو شرط أو شرطنا، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. ليش أن تكون مباحة؟ تحفظا من المنافع المحرمة. قبل ما في أهل. ما هي المنافع المحرمة؟ ويدخل في ذلك، أي ذلك المنافع المحرمة، كل نجس لا يمكن تطهيره. تعبيره بالنجس واضح في سياق كلامه، ما يشمل المتنجس، واضح في الخط سياق العبارة والاستثناءات، ولا لو كان نجس في قبال المتنجس لا ينفعنا. كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني. ما تستثني يعني كل ما استثني شنو؟ لا يجوز. ما هو؟ يدخل في المنفعة المحرمة. كل ما لم أستثنه يدخل في المنفعة المحرمة، الذي أستثنيه لا يدخل في المنفعة المحرمة. ما هو الذي تستثنيه؟ وش كان الأصل عندك في باله؟ الأصل أن الانتفاعات محرمة إلا ما استثنيه. من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. إذن وضع عبارته أنه ما عدا هذين الموردين يدخل في المنفعة المحرمة. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع. ماذا استدل على جواز البيع؟ بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن، شوف أذن في الاستصباح، يعني ما راح للقاعدة، راح للدليل، شنو؟ للدليل الخاص. فرجوءه للدليل الخاص يكشف على أن مقتضى القاعدة الحرمة، فيبحث عن دليل مخصص. وإلا لو كان مقتضى القاعدة وجوز يقول ما يحتاج أذن النبي، هو أهل القاعدة جائز، ما يحتاج إلى دليل، إلى دليل خاص. خب، بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، وقال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، لهذه المنفعة وهي الاستصباح. هذا ما ذكره، هذا تمام الكلام في الكلمات التي نقلها الشيخ. الشيخ الأعظم يقول الأقوى عندي في هذه المسألة هو أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما أخرجه الدليل، خلافا لما يظهر من عبارات هؤلاء الأكابر. ما هو دليلك على ذلك؟ يقول دليلي يتوقف على إثبات المقتضي وارتفاع المعنى. أما إثبات المقتضي للجواز فإنه مقتضى الأصل العملي والأصل اللفظي في المقام هو الجواز، أما مقتضى الأصل العملي فبلحاظ عدة أمور بالالتفات إلى أمور ثلاثة بلحاظ الأصل العملي. أولا الاستصحاب بأن يقال هذه العين قبل أن تتنجس، ركزوا بحثنا في المتنجس والنجس، هذه العين قبل أن تتنجس يجوز الانتفاع بها بلا إشكال، ما في خلاف، الدهن قبل أن يتنجس يجوز الانتفاع به. الآن عندما تنجس نشك هل ما زال حكم الجواز باقين أو لا، نستصحب جواز الانتفاع إلى ما بعد حصول شن حصول النجاء التنجس، فنتمسك بالاستصحاب. والتمسك بهذا الاستصحاب متوقف على أمرين يا شيخ إبراهيم. الأمر الأول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن الشبهة هنا حكمية لا موضوعية. عندما تنجست هذه العين نشك في الجواز للشك أن الشارع هل جوز الانتفاع بالمتنجس أو لا، فالشك لشبهة حكمية. فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فبها، والشيخ يبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا أمر أول. أمر ثاني لابد أن نقول بأن الموضوع منحفظ، القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، وإلا لو تغير الموضوع شنو لا يصح الاستصحاب. وهنا قد يقول قائل، هي شبهة سيالة في كثير من الاستصحابات، أن شبهة إخباريين يطرحون أن الموضوع غير منحفظ، لأن الموضوع المتيقن جوازه هو الدهن الخالي عن وصف التنجس، أما الذي يراد إثبات الجواز إليه الدهن المتلبس بوصف المتنجس بوصف النجاسة أو التنجس، فكان الأول طاهر والآن متنجس والموضوعان متغايران، فلعل التنجس حيثية تقييدية في الحكم كما درسنا في البحث الأصحاب وصلا، فلاحظ وهذا ليس من تغير الأحوال للشيء الواحد بل من باب تغير الموضوع لاحتمال، ويكفينا الاحتمال لاحتمال أن النجاسة حيثية تقييدية في الموضوع. ومن هنا نشأت شبهة عويصة في باب الاستصحاب، كيف نحرز وحدة الموضوع إذ لا يحصل الشك إلا بتغير بعض الأمور؟ كل مورد للشك إذا كان الحيثيات كلها منحفظة يحصل شك؟ لا، عادة الشك يحصل بسبب وجود الحيثيات. إذن يأتي الإشكال، هي الحيثية التي ولدت عندنا الشك لعلها حيثية تقييدية للموضوع عند الشارع، فلا ويكفي الشك لعدم إحراز الموضوع. شفتي مطلق؟ مثلا الآن يقولون مسائل كثيرة في الاستصحابات، المجتهد كان حيا فيجوز تقليله، الآن مات نشك هل يجوز تقليله أو لا، نستصحب جواز التقليد مع أنه الموضوع الذي ثبت هو الحي، الآن ميت نحتمل بأن الحياة دخيلة في موضوع الجواز فتغير الموضوع، وإلا لو لم تحتمل أنه دخيل في الموضوع لماذا حصل عندك الشك؟ وقد عمقنا هذه الشبهة في بحث الحلقة الثالثة عندما بحثنا في مسألة الاستصحاب، واضح الاستصحاب صار عندنا خلط في التعبيرات، الاستصحاب وهذه شبهة رئيسية عند الإخباريين. يقول أي كل أكثر يعني أو كل موارد الاستصحاب عادة يوجد فيها تغير في الموضوع أو لا نحرز وحدة الموضوع، الاحتمال أن الحيثية الدخيلة حيثية تقييدية. في الأصول بحثنا حيثية تقييدية حيثية تعليلية والفرق بينهم وكذا عليها. المهم الاستصحاب أجراه المص يعني يمكن يجرى مصنف إذا تمت كلا المقدمتين، هذا الاستصحاب. الأصل العملي الآخر أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فأشك هل يحل لي الانتفاع المذكور أو لا. الأصل هو شنه؟ الحل، لقاعدة الحل، وقاعدة الحل أصل عملي بهذا اللحاظ، وهو التمسك بأدلة كل شيء لك حلال حتى تعلم، فقد أخذ في موضوعه الشك فهو أصل عملي. الثالث البراءة، لا أن نتمسك بدليل الحل أو أصالة الحل، نتمسك بحديث الرافع بأن يقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والآن لا نعلم هل أن هذا حرام أو لا، فحينئذ الأصل هو الجواب. وسؤال لكم، كل مرة نسألكم ما هو الفارق بين أصالة الحل كأصل عملي وأصل البراءة؟ هل يوجد فرق بينهما كل شيء لك حلال وبين رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ فإن وجد الفرق فما هو الفرق؟ ولماذا الأصوليين تمسكوا للاستدلال بالبراءة على أدلة الحل؟ أليس هذا خلط؟ ما درس الحلقات؟ حلقات غير الحلقات يتمسكون بشنهم؟ لإثبات البراءة بأدلة بدليل الحل كل شيء لك حلال، مع أن بحثنا في البراءة تتمسك بدليل الحل، هل يعني دليل الحل نفسه دليل البراءة؟ فما هو الفرق العلمي الصناعي إن وجد الفرق بين مسألة أصالة الحل وبين أصالة البراءة؟ هذه أصول عملية ثلاث كلها تدل على الجواز. الأصل اللفظي يأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.